الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقت المغرب، إذا غربت الشمس صلى المغرب، وبعدما يصلون كانوا يرمون بالنبل ويرون الموضع الذي وقع فيه النبل، فهذا يدل على أنهم يصلون المغرب في أول الوقت. قال الشارح رحمه الله: ومقتضاه، أي مقتضى هذا الحديث، المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق، بحيث أن الفراغ منها، الفراغ من صلاة المغرب، يقع والضوء باق. حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. إذا غربت الشمس صلى المغرب صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله في الصحاح، في كتاب الصحاح في اللغة: حواجب الشمس نواحيها، أي إذا غربت الشمس تماما. وفي المشارق كتاب في اللغة أيضا: حاجبها حرفها الأعلى من قرصها، أي جانبها الأعلى من قرصها. المعنى إذا غربت الشمس كان يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن عمر، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب رضي الله عنه فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قدم غازيا مجاهدا في سبيل الله، وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يومئذ على مصر، يعني أميرا على مصر، فأخر المغرب. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ أنكر عليه. هكذا كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذه هي صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك. فقام إليه أبو أيوب رضي الله عنه فقال: ما هذه الصلاة يا عم؟ فقال: شغلنا. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه اعتذر، قال: شغلنا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة، أي على السنة والإسلام، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. ما زالوا يصلون المغرب في أول وقت المغرب فهم على خير وعلى الفطرة، فإذا أخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم مالوا عن الصراط المستقيم. ففي هذا تحذير عن مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن الأثير رحمه الله شارحا قوله: إلى أن تشتبك النجوم، أي تظهر جميعا، تشتبك النجوم أي تظهر النجوم، ويختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، وهو كناية عن الظلام. والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم، وقد عكست الروافض القضية فجعلت تؤخر صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبة. الروافض يؤخرون المغرب، فهم مبتدعون منحرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال: على الفطرة، ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، أي إلى أن تظهر النجوم. باب وقت العشاء الآخرة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة. إنما قيل للعشاء الآخرة لأن المغرب قد يقال لها العشاء الأولى، فلهذا قال العشاء الآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة، أي حين يسقط القمر في الليلة الثالثة من الشهر. الليلة الثالثة من الشهر إذا غاب القمر، غاب الهلال، كان يصلي العشاء. وتقدم أن أول وقت العشاء غيوب الشفق، الحمرة التي تكون بعد المغرب إذا غربت دخل وقت العشاء، هذا أول وقت العشاء. وأما المستحب هو ثلث الليل، المستحب أن يصلي المسلمون العشاء عند ثلث الليل إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فلا بأس أن يصلوا في أول الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث إذا رآهم اجتمعوا أجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. جميع الأوقات أول الوقت أفضل إلا العشاء، فإنه في ثلث الليل أفضل إذا اجتمع أهل المدينة أو القرية على ذلك، وأما إذا لم يجتمعوا فصلاة الجماعة واجب يصلون في أول الوقت، أو متى ما اجتمعوا. حدثنا عثمان بن أبي شيب، أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم بن نافع عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، يعني لبثوا في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك. هل كان له شغل شغله، أو أنه أراد أن يبين أن الأفضل في صلاة العشاء هو هذا الوقت؟ فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، أي لولا أن يشق هذا الأمر على أمتي لصليت العشاء دائما في هذه الساعة، ولكن خشية المشقة كان يصلي قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعلمون كانوا يعملون، الأنصار رضي الله عنهم كانوا يعملون في مزارعهم، والمهاجرون كانوا يعملون بالتجارة، فلا يأتي المغرب إلا وهم قد تعبوا فيشق عليهم السهر. فلهذا قال: لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، يعني حين ثلث الليل. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا بيان شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة، كما وصفه الله بذلك في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم والخير لكم، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا عنه. فسعادتنا في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، أخبرنا أبي، أخبرنا حريث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم. صلوات الله وسلامه. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة. يعني بقينا ننتظره فتأخر يعني عن الخروج حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، حتى ظنوا أنه لا يخرج هذه الليلة، والقائل منا يقول صلى، ومنهم من قال أنه قد صلى أي في بيته، فإنا لكذلك يعني نقول هذا الكلام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له كما قال، فقال: أعتموا بهذه الصلاة. قال الشارح رحمه الله: أي ادخلوا في العتمة ملتبسين بهذه الصلاة. فالجار والمجرور حال. قال الطيبي: يقال أعتم الرجل إذا دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، والمعنى أخروا بالعشاء الآخرة. العتمة ظلمة الليل، والمعنى أخروا صلاة العشاء. فإنكم قد فضلتم بها بصلاة العشاء على سائر الأمم أي السابقة، ولم تصلها أمة قبلكم. ففيه بيان فضل صلاة العشاء، وأن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إذا لم يشق على الناس، وإذا حصلت مشقة فلهم أن يقدموا. قال الشارح رحمه الله، قال الطيبي رحمه الله: فيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النسخ، يعني ما لم ينسخ. ولم تصلها أمة قبلكم، قال علي القاري: التوفيق بينه، يعني بين هذا الحديث وبين قوله في حديث جبريل عليه السلام الذي تقدم في أول مواقيت الصلاة: هذا وقت الأنبياء من قبلك. جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أمه في الخمس الصلوات، في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال له: هذا وقت الأنبياء من قبلك. فهذا الحديث دل أنهم كانوا يصلون هذه الصلوات. وفي هذه الرواية قال: ولم تصلها أمة قبلك أي العشاء. كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال: والله أعلم أن صلاة العشاء كانت تصليها الرسل عليهم الصلاة والسلام نافلة لهم أي زائدة، ولم تكتب على أممهم. يحتمل هذا أن الأنبياء كانوا يصلون العشاء ولم يكتب على أممهم كالتهجد، فإنه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب علينا. التهجد قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ونافلة للأمة، كما في قوله تعالى: فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صلى الله عليه وسلم. وقال ميرك رحمه الله: يحتمل أنه أراد أنه لم تصلها على النحو الذي تصلونها من التأخير وانتظار الاجتماع في وقت حصول الظلام وغلبة المنام على الأنام. يعني يحتمل أن الأمم لم تكن تصليها في ثلث الليل. فهذا وجه الجمع بين الروايتين. حدثنا مسدد، أخبرنا بشر بن المفضل، أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، يعني العشاء، وأصل العتمة ظلم، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، أي نصفه، فقال: خذوا مقاعدكم، أي اجلسوا أماكنكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعكم، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد صلوا صلاة العشاء وأخذوا مضاجعهم، أي ناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي هذا فضل من يأتي إلى الصلاة قبل الوقت، فمن حين ما تأتي إلى المسجد تنتظر الفريضة تعتبر في الصلاة. قال: وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف، يعني لولا أن بينكم من هو ضعيف يشق عليه الانتظار، وسقم السقيم، أي منكم من هو مريض، لولا ذلك لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، أي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، ولكن هناك ضعيف وهناك مريض، فلهذا كان يعجل، صلوات الله وسلامه عليه. باب وقت الصبح. وصلاة الجماعة واجبة، وفي صلاة العشاء والفجر مع الجماعة فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو علموا الفضل الذي في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر لأتوا يحبون كما يحبو الطفل على كفيه وركبتيه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. اللهم وفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. قال: باب وقت الصبح. حدثنا القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء، يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن إلى بيوتهن متلفعات، أي مستترات، بمروطهن، قال أي بأكسيتهن، المرط كساء، يعني متسترات بأكسيتهن وملابسهن، ما يعرفن من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس، وهو اختلاط الظلمة مع ضوء الفجر. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقت الفجر، يفرغ من الصلاة والغلس باق، صلوات الله وسلامه. وفيه جواز صلاة النساء في المسجد مع الجماعة بشرط التستر والتأدب، وأن لا يتطيبن ولا يتبرجن. وأما إذا تبرجن وتطيبن فإنهن يمنعن. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم وأعظم للأجر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: أي صلوها عند طلوع الصبح، يقال أصبح الرجل إذا دخل في الصبح، انتهى. قال السيوطي رحمه الله: بهذا يعرف أن رواية من رواه بلفظ أسروا بالفجر رواية بمعناه، وأنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على التأخير إلى الإسفار، انتهى. أصبحوا بالصبح أي صلوا الفجر عند ابتداء الفجر عندما يصبح الصبح، وليس معناه تأخير الفجر، بل معناه صلوها عند طلوع الصبح. وأما الرواية التي فيها أسفروا بالفجر فهي رواية بالمعنى ولم يدل عليها دليل صحيح، إلا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل عليه السلام في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت للبيان. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي بغلس، ما كان يؤخر الفجر عن أول الوقت، كان يصليها دائما بغلس صلى الله عليه وسلم. وقال الطحاوي رحمه الله: معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أي طولوها بالقراءة إلى الإسفار، وهو إضاءة الصبح. الإمام الطحاوي رحمه الله قال: معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أي طولوها بالقراءة، يعني يدخل في الفجر في أول الوقت لكن يطيل القراءة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة، يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، تارة 60 آية وتارة 100 آية. وورد في رواية الطبراني كسورة الحاقة. باب المحافظة على الصلوات. حدثنا محمد بن حرب الواسطي، أخبرنا يزيد يعني ابن هارون، أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله ابن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. اللهم اغفر لنا ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. عطاء بن يسار روى عن عبد الله بن الصنابح قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب. قال الشارح رحمه الله وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة رضي الله عنه. زعم أبو محمد وهو رجل من الصحابة أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد. قال الشارح أبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة رضي الله عنه. والكذب عليه في الأخبار غير جائز، الصحابة رضي الله عنهم عدول، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامهما. فمعنى كذب أبو محمد أي أخطأ. بمعنى الخطأ، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين. فمعنى قول عبادة رضي الله عنه كذب أبو محمد أي أخطأ، فإن العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ. قال والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول كذب سمعي وكذب بصري. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وصف له العسل صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا حديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أخاه استطلق بطن، يعني بطنه صارت تمشي، فأرشده إلى أن يسقيه عسلا، فسقاه عسلا فزاد استطلاق بطن أخيه، فجاء فقال اسقه عسلا. المرة الثانية فرجع فقال ازداد استطلاقه، قال اسقه عسلا ثلاثا، فجاء فقال إنه لم يزل، فقال صدق الله وكذب بطن أخيه، ثم شرب فوقف استطلاقه. فيدل على أن الكذب قد يطلق في اللغة على الخطأ، لأن البطن ما تكذب، معناه أن هذا الخطأ وقع من بطن أخيك، وأما كلام الله فهو صدق. وذلك والله أعلم أن ذلك الرجل كان في بطنه أشياء رديئة، فلما شرب العسل أخرج الله تعالى ذلك حتى نظف بطنه ثم وقف. فلو شربت عسلا واستطلق بطنك لا تخف، فإنه يخرج القدر الذي في بطنك، فإذا نظف بطنك بإذن الله يقف الاستطلاق. صدق الله وكذب بطن أخيه. قال عبادة رضي الله عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله عز وجل. هذا محل الشاهد أن الصلوات المفروضة خمس، والوتر ليس فيهن. هذا وجه الاستدلال. على كل حال الوتر سنة مؤكدة، ولكن ليس بواجب وليس بفرض، إنما هو سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتساهل بذلك. خمس صلوات افترضهن الله عز وجل. من أحسن وضوءهن، أي توضأ وضوءا كاملا وصلاهن لوقتهن في وقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، اطمأن في صلاته وأتم الركوع وخشع، فإذا فعل ذلك كان له على الله عهد أن يغفر له. ففي هذا دليل على فضل الصلاة، وأن الله تعالى يغفر الذنوب للمصلين. وقد ورد في ذلك قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يعني صغائر الذنوب، صغائر الذنوب يغفرها الله بالصلاة والوضوء والأعمال الصالحة. أما الكبائر فلا بد أن يتوب منها العبد، وإلا تكون تحت مشيئة الله سبحانه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والصلاة عماد الدين، على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة بخشوع وطمأنينة. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس على أوقاتها مع الجماعة. قال الخزاعي في حديثه عن عمه عن عمة يقال لها أم فروة رضي الله عنها قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. قال الشارح رحمه الله عن أم فروة أنصارية من المبايعات، وهي غير أم فروة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وقيل هما واحدة فلا تكون حينئذ أنصارية، ذكره الطيبي. يعني أم فروة ثنتان، هذه واحدة أنصارية وأخرى هي أخت لأبي بكر الصديق رضي الله عنها. حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. عبد الله ابن فضالة روى عن أبيه فضالة قال المنذري رحمه الله هذا هو ابن عبد الله فضالة ابن عبد الله، ويقال فضالة ابن وهب الليثي، ويقال الزهراني، والصحيح الليثي رضي الله عنه. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزاء عنه. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا، أي لا نعرف معنى ذلك. فقلت وما العصران؟ فقال صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر المعروف. قال الشارح رحمه الله قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله هذا الحديث مشكل مبادئ الرأي، إذ يوهم إجزاء صلاة العصر لمن له أشغال عن غيرها. فقال البيهقي في سننه في تأويله وأحسن فيما قال، كأنه أراد والله تعالى أعلم حافظ عليها بأول أوقاتها، حافظ عليها على الصلوات الخمس بأول أوقاتها، فاعتذر بأشغاله مقتضية لتأخيرها عن أولها، فأمره بالمحافظة على الصلاتين بأول وقتهما، يعني وأما الأوقات الثلاثة فلو أخر قليلا عن أول الوقت يعفى عنه، يعني هذا معناه. وقال ابن حبان في صحيحه إنما أمره بالمحافظة على العصرين زيادة تأكيد للأمر بالمحافظة على أول وقتها، وأطال الكلام فيه المناوي في فتح القدير، يعني شرح الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله. على كل الصلوات الخمس هي فرض على المسلم، لا بد من المحافظة عليها في أول أوقاتها. حدثنا مسدد حدثنا أخبرنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سأل رجل من أهل البصرة، فقال سأله رجل من أهل البصرة فقال رجل من أهل البصرة سأل عمارة بن رويبة رضي الله عنه فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، يعني صلى الفجر وصلى العصر مع المحافظة على بقية الصلوات. قال أنت سمعته منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات، كرر السؤال للتأكد ثلاث مرات. قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي، سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعاه قلبي، أي وحفظه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ففي هذا بيان فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، ولا بد من المحافظة على جميع الصلوات، إنما ورد التأكيد في هذين الصلاتين لأن كثيرا من الناس يشتغلون عنهما، ولأن الملائكة عليهم السلام يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ينزل ملكان لكل إنسان عند صلاة الفجر ويبقيان إلى العصر، ينزل ملكان مكانهما، فيجتمع 4 ملائكة مع كل إنسان في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فاللذان ينزلان في العصر يعرجان في الفجر، فيسألهم الله وهو بكل شيء عليم كيف تركتم عبادي، فيخبرون الله تعالى بحال العبد. وكذلك الذين نزلا في الفجر يعرجان في العصر فيسألهم الله وهو بكل شيء عليم. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات 5 على أوقاتها مع الجماعة. قال أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا محمد بن عبد الملك ابن يزيد الرواس يكنى أبا أسامة قال أخبرنا أبو داود أخبرنا حيوة بن شريح المصري أخبرنا بقية عن ضبارة ابن عبد الله ابن أبي سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب رحمه الله إن أبا قتادة ابن ربعي رضي الله عنه أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إني فرضت على أمتك 5 صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. فهذا دليل على فضل الصلوات 5 على أوقاتها مع الجماعة. وقبل ذلك الأساس هو التوحيد، أن تكفر بالطاغوت وتنظف قلبك من الشرك وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن حافظ على الصلوات 5 على أوقاتها مع الجماعة وهو موحد متبع للسنة الله تعالى يدخله الجنة برحمته. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الأعرابي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس أخبرنا أبو داود أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد أخبرنا عمران القطان وفي نسخة حدثنا عمران القطان أخبرنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من جاء بهن مع إيمان بشرط الإيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات 5 على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، لأن هذا أمر خفي بين العبد وربه، ولا يحافظ على الطهارة إلا مؤمن كما ورد في الحديث الطهور شطر الإيمان، المحافظة على الطهارة نصف الإيمان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.